بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل محمد.
لا بد أن نكون بعد انتهائنا من هذا الشهر وهذه الرحلة العبادية العظيمة، لا بد أن نلتفت إلى ما قدمناه حقيقة في هذا الشهر وما الذي حصلنا عليه، ولا بد أن نلتفت إلى أن العبادة هي ليست يعني مسألة أن يكون الإنسان يعني في خضم هذه المسؤولية دون أن يستشعر بأنه قد أنتج وأنجز شيئا قربه إلى الله تعالى. ولا بد أن يعني نلتفت إلى أن هذا العمل العبادي أيضا وهو الصوم حقيقة قد أسس لنا كثير من مباني الانتظار قد لا نلتفت إليها وقد لا ننتبه لها. ولذلك نجد أن مسألة الحالة العبادية التي تكون عند الإنسان حقيقة هي من ملازمات هذا البناء الروحي، بناء هذا التكامل، البناء هذا الإنسان الذي يحتاج إلى حالة رشد يعني وتقوى وتكامل وتصاعد إلى الله تعالى. ولذلك نجد أن المسألة الأولى التي يمكن أن نلتفت إليها هو حالة القرب إلى الله تعالى. يعني هذه العبادة، العبادة الروحية، عبادة الصوم هذا الشهر الكريم وهذا الشهر العظيم حقيقة أنتج لنا أن نستكشف في دواخلنا حالة القرب إلى الله تعالى. هل نحن قريبون إلى الله؟ مدى هذا القرب إلى الله تعالى؟ ما هي المسافة التي أوصلتنا شهر رمضان أو أوصلتنا أيام الصوم إلى هذه العلاقة بيننا وبين الله تعالى؟ هل هناك يعني حقيقة تقليل في الفجوة بيننا وبين الله تعالى أو هذا التباعد؟ هل يعني المسافة قلت بحيث أن الصوم أنجز لنا شعورا عباديا شعورا ارتباطيا بالله تعالى، أم لا؟ نجد أنه لا سمح الله هناك تراجع، وهذا التراجع قد يلتفت إليه الإنسان أنه قبل شهر رمضان كان بحال من الأحوال، وفي شهر رمضان لعله هو لا سمح الله أن البعض سيكون أسوأ. لماذا أسوأ؟ لأنه كلما ارتكب معصية من معاصي الله تعالى هو يعلم أن هذه معصية قد أنه يعني تبعده عن الله تعالى، هو يشعر بذلك وكأنه يبقى على هذا العناد وعلى هذا الإصرار دون الاستغفار ودون التوبة ودون الالتفات إلى ذنبه، وهذا شيء يبعد الإنسان عن الله تعالى أكثر وأكثر. بدل أن يكون مثلا هذا الشهر الفضيل هو شهر طاعة وشهر عبادة وشهر يعني تفتح فيه أبواب الجنان وتغلق فيه أبواب النيران كما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله، لكنه هو بالعكس سيتعامل عكسيا مع هذا العطاء ومع هذا الكرم الإلهي، بحيث أنه يجد نفسه أنه محروما لا سمح الله، إما لسبب يعني عدم تخلصه مما هو عليه من الغيبة ومن النميمة ومن مثلا مراقبة الناس وعدم يعني السعي لإنجاز مهمة معينة ترضي الله تعالى. هذا الأمر حقيقة لا بد أن يلتفت إليه الإنسان، فإذا التفت إلى أنه قد تقرب إلى الله أكثر علم قطعا أنه تقرب إلى أمام زمانه جل الله الشريف. يعني هناك معادلة طردية حقيقة، كلما تقرب الإنسان إلى الله تعالى واستكشف عنده هذا القرب، كلما استكشف أنه هو قريب إلى الإمام عجل الله فرجه الشريف دنا إليه يعني مسافة أكثر وأكثر. هذا التباعد الذي كان بينه وبين الإمام عليه السلام قبل شهر رمضان يعني يسده بالقرب إلى الله تعالى، وبالتالي سيكون قريبا إلى الإمام، إلى إمام زمانه عجل الله فرجه الشريف. ولذا نجد أن هذا الشهر هذا يعني حقيقة هو قد أسس من أهم يعني أسس شيئا مهما من أسس الانتظار، وهو أن الإنسان لابد أن يكون في حالة انتظاره وفي حال غيبة الإمام عنه لابد أن يكون قريبا إلى إمام عصره إلى إمام زمانه، وهذا القرب لا يمكن أن يكون بعيدا عن الله تعالى. يعني هذه المعادلة يمكن أن تصلح، يعني ما كلما رأى يعني حس الإنسان بأنه هو بعيد عن الله تعالى فليعلم أنه بعيد عن الإمام بقدر هذا البعد عن الله تعالى. وكلما قرب إلى الله تعالى قرب إلى الإمام عجل الله فرجه الشريف، فإذا الحالة يعني العلاقة طردية بينه وبين إمام زمانه وبين الله تعالى، لابد أن يوازن بين هذه المعادلة، يعني لا يمكن أن ترجح كفة على كفة أخرى، إنما هناك تساوي في ذلك. هذا أول شيء يستحصله الإنسان في عبادته من هذا الشهر الشريف، ويخرج بهذه الحصيلة الطيبة بأنه قد أنجز مهمة كبرى وهو القرب إلى الإمام عليه السلام بمسافة. لكن المهم في هذا، المهم أن يحافظ على هذه المسافة، يعني على هذا القرب، يعني طيلة أيام السنة حتى يأتي رمضان آخر إن شاء الله تعالى فيكون هو قريب أيضا، يعني يتقرب بمسافة أخرى، لا أن يكون قد يعني ابتعد مرة أخرى في أشهر السنة الباقية، يعني هو أنجز وحصل على هذا القرب، فلا يمكن أن يبعد نفسه من خلال معصية من المعاصي أو ارتكاب ذنوب يصر عليها لا سمح الله. لذلك نجد أن هذا القرب لا بد أن يكون فيه توفيق الإبقاء على هذا القرب، يعني وليس أن يكون قربا مجردا
اعتباطيا،
فلا بد أن ينتبه إلى أن هذا البناء حينما بناه لا بد أن يحافظ على هذا البناء على هذا المستوى، وأن لا يكون مثلا هو بعد ذلك قال أنا مثلا أنجزت مهمة وهذه المهمة يعني فعلا أنه في شهر رمضان تقرب إلى الله تعالى بالدعاء، وهذا الرصيد نعم هذا الرصيد أن ينفعني بعد شهر رمضان، ماذا بعد شهر رمضان كيف يتعامل الإنسان مع نفسه مع علاقته بالإمام عز وجل الله وجل الشريف، هل يحسنها ويطورها أم لا تبقى هكذا منكمشة على هذا ما حصل عليه في شهر رمضان فقط، أو أنه مثلا ارتكب ذنبا من الذنوب فأبعده. إذن لابد أن نؤسس في شهر رمضان علاقة خاصة بنا وبين الله بنا وبين الله بيننا وبين الله تعالى، وبالتالي بيننا وبين إمام زماننا. إذن في شهر رمضان لابد أن تكون هذه الحصيلة هذه النتيجة. ولذا قلنا أن الإنسان يستشعر يعني ولا بد أن يشعر نفسه بأن في ليلة القدر هو ليلة خاصة بالإمام عجل الله ليلة ليلة علاقة بين العبد وبين الإنسان وبين إمام زمانه، لا بد أن يستشعر أن هذه الليلة هي من توفيقات الله تعالى لهذه الأمة، وأن الإمام عليه السلام برعايته في هذه الليلة، يعني هو صاحب هذه الليلة هو المهيمن على هذه الليلة، هذه الليلة ليلة القدر خير من ألف شهر هي من أعظم الليالي، ولا بد أن يكون الإمام عليه السلام هو سيد هذه الليلة وهو يعني المهيمن على هذه الليلة ومنتسب هذه الليلة إلى الإمام عليه السلام. إذن كيف يفعل في هذه الليلة؟ كيف يكون متقربا إلى الإمام عليه السلام من خلال عباداته، من خلال ليس العبادة وحدها فقط، لكنه لا بد أن يعني يجرد نفسه عن ما ارتكبه طيلة هذا العام من ذنوب، يعني كما يقول مثلا العرفاء أنه مثلا التخلية ثم التحلية، يعني يخلي نفسه عن الذنوب يجردها عن الذنوب، كما أن الإنسان إذا أراد أن يلبس ثوبا أنيقا وجديدا لابد أن يخلع الثوب القديم البالي الوصف
الخرق نعم،
وبعد ذلك يتحلى بالثوب الجديد، وهكذا لابد أن يستشعر نفسه بذنوبه، يشعر أن الله تعالى ورحيم غفور وهو مطلع على سرائره، فلا بد أن يخلص مع الله تعالى هذه الليلة وفي هذا الشهر خصوصا يخلص مع الله تعالى، فإذا أخلص مع الإمام الحجة عند الله رجل الشريف، لأن الإمام الحجة لا يمكن أن يتعامل مع إنسان قد عصى الله تعالى أبدا، هذا غير ممكن أبدا، يعني لا سمح الله نتهم الإمام عليه السلام يعني مخالفة القوانين الإلهية،
نعم.
فإذا هو لا يمكن أن يتعامل مع شخص قد عصى الله تعالى وأصر على ذلك أو شخص بعيد عن الله تعالى، كيف يتعامل مع إنسان بعيد عن الله تعالى؟ هو خليفة الله تعالى، هو الذي يتجلى الكرم الإلهي والرحمة الإلهية والعظم الإلهي في هذا الشخص في هذا الإمام، فلا بد أن يكون هذا الإمام عليه السلام يعني يعكس الإرادة الإلهية في كل شؤونه وفي كل حالاته، ولذلك لا بد أن يكون الإنسان أيضا يعني لا بد أن يكون قريبا إلى الله تعالى ليكون قريبا إلى إمام زمانه. هذا أمر مهم، وهذا هو الحالة الأولى التأسيسية لحالة الانتظار. وأما الحالة الثانية وهذه هي يعني مهمة أيضا، هي ليس لا تقل عن الحالة الأولى، وهو استكشاف، يعني استكشاف إمكانية الإنسان إذا استكشف إمكانياته وقابلياته الروحية والجسدية، فمعنى ذلك أنه هو مستعد للإمام عجل الله فرجه في نصرته وفي يعني في الالتحاق به بصفوفه و مع الإمام عجل الله فرجه الشريف. إذن استكشاف القابلية شيء مهم في شهر رمضان، استكشاف قابلية الإنسان الروحية والجسدية بأنه حينما كلفه الله تعالى بهذا الأمر ونفذه يعلم أنه إذا أمره الإمام عجل الله فرجه الشريف أيضا سيكون ممن يعني يطيع الإمام عليه السلام ويسارع إلى إرادته ويسارع إلى أوامره ويسارع إلى حاجياته وطلباته. ولذا نجد أن في شهر رمضان يعني ما يؤسف عليه حقيقة أن بعض الأشخاص يعني يحاول أن يعتذر يعني أو يعني يحصل على عذر حتى لو كان بعيدا ليعفيه عن الصوم مثلا، إما لحالة مرضية وهمية أو احتمال عند طبيب. كثير من الأطباء للأسف الشديد، وهذا أمر يعني يؤسف له، أن بعض الأطباء يعني لا أقول كلهم إنما بعض إنما أكثرهم حقيقة هم من المؤمنين من الورعين من يتورع في إصدار الحكم الطبي مثلا أو النصيحة الطبية بأنه لا تصوم لأن هذا الصوم يضرك. بعض الأطباء للأسف الشديد بعضهم يعني يحاول أنه يستعجل في هذا الحكم، يقول للمريض لا تصوم لأن يعني الصوم يضرك، أول ضرر عليك هو الصوم. وفعلا أن المريض هو بعد رأسا يأخذ هذا العذر ويستسلم لإرادة أو قول الطبيب ويقول أنا بعد عذرني الطبيب، وكأنه يفرح يعني هذه حصل على مكسب عظيم لأنه الطبيب عذره. هذا يعني أنا يعني أطلب من الأخوة المؤمنين من الأخوات المؤمنات أن لا يكون يعني كلام الطبيب حجة قطعية في هذا، فليجرب يوما أو يومين فليرى هل فعلا أضره الصوم. يعني أحيانا الطبيب قد يحتمل احتمالات هي ليست يعني علمية وليست دقيقة، هو احتمال هكذا يقول لا تصوم لأن الصوم يضرك، أو أحيانا حتى البعض يعني أخبرني أنه يقول له الطبيب لا تسجد الصلاة تضرك مثلا، وهذا فعلا يصدق وما يسجد أصلا، يقول ليش؟ لأنه أنا بعد التزمت برأي الطبيب وقبل قول الطبيب. لذا أقول أن هذه الحالة وهذه النعمة من نعم الله تعالى، حينما أعطانا الله تعالى هذه النعمة، نعمة إمكانية الصوم، هذه نعمة حقيقة، نعمة كبرى لا يمكن لأحد أن يستصور هذه العظمة، هذه العظمة الإلهية حينما يعطي للإنسان إمكانية الطاعة ويثيبه على هذه الطاعة، كم هي نعمة، كم هي عظمة. ولذلك حينما يكون الإنسان يعني يستكشف من نفسه أنه مطيع إلى الله تعالى، يعني هو مطيع بالتالي إلى إمام زمانه، وهذه المعادلة لا يمكن أن يعني نغفل عنها. فكلما كان الإنسان يعني مصرا، أحيانا حتى البعض يعني حتى لو كان الصوم يضره يقول لكنه أنا لا أريد أن أفرط في هذا الحق الإلهي، لكنه مع هذا شرعا أنه إذا فعلا علم أنه الصوم يضره لا يجوز له بعد ذلك أن يعني الله تعالى أولى بالعذر. أحيانا حتى بعض المؤمنين مثلا في شهر رمضان هو يسافر ولكنه يبقى على صومه يعني تأدبا ويقول أنا لابد أن يعني أبقى يعني أتمثل الصائمين
الحالة
الروحية لا يريد أن يبتعد عنها أو يتركها. لذلك نجد أن الإنسان كلما يعني حاول أن يطلب من الله تعالى أن يوفقه لهذه العبادة ولهذا الصوم فهو أيضا يكون محبا إلى طاعة إمامه ومحبا إلى القرب إلى إمامه عجل الله فرجه الشريف. إذن لابد أن يعني نخرج بهذه النتيجة في شهر رمضان هذه الحصيلة أن عندنا قابليات، يعني عندنا قابلية الطاعة لإمام زماننا بقدر طاعتنا لله تعالى. بحمد الله تعالى الحشد الشعبي اليوم نجد أنه هم على جبهات القتال وهم قائمون
في هذا الجو الحار
الملتهب،
الحرارة المرتفعة،
الحرارة التي هي يعني لا يطيقها أحد، ولكنه بإرادة الله بإذن الله تعالى أن الله تعالى أعطاهم الصبر لأنه عرف منهم الإخلاص، لأنه عرف منهم الصدق، فأعطاهم الصبر وأعطاهم الإمكانية في أن يستمروا في هذه الطاعة، طاعة الصوم وطاعة الجهاد. فهم جمعوا بين هذا وهذا، حقيقة هذا توفيق، يعني هنيئا لهم والعيد لهم حقيقة. وهم أصحاب العيد يعني أولى من غيرهم في الواقع. نسأل الله تعالى أن ينصرهم إن شاء الله تعالى ويفتح على أيديهم بمحمد وآله الطاهرين. هذا الأمر الثالث حقيقة أنا أتصوره أيضا شيء مهم، يعني لا أغفله، وهو أمر مهم وهو أمر ثالث نجعله من أسس الانتظار حقيقة، هو استكشاف العلاقات الاجتماعية.
نعم.
يعني في شهر رمضان إمكانية يعني مساحة العلاقة الاجتماعية تتسع. يعني قد أن في الأشهر الأخرى الإنسان دائما مشغول في عمله في وضعه الخاص إلى آخره، قد لا يتصل برحم أو لا يتصل بجار أو لا يتصل بصديق أو لا إلى آخره، ولكن هذا الشهر الفضيل، هذا الشهر العظيم سيفسح أو يعني يفتح له آفاق يعني تجديد العلاقات، يعني أما تأصيل العلاقات الجديدة أو تجديد العلاقات القديمة على أقل تقدير، فهو يعني يحاول أن يسعى أن يكون متواصلا مع رحمه، متواصلا مع جاره. الحمد لله في شهر رمضان عادة العراقية لا زالت قائمة الحمد لله على عادة شيعة أهل البيت حقيقة، هو التزاور والإطعام فيما بينهم، هم يعني أكثر يعني الناس غير محتاجين هذا الطبق من الطعام، ولكنه هذا يعني بناء حقيقة بناء اجتماعي مهم يتصاعد يوما بعد يوم حقيقة في مجتمعنا بحمد الله تعالى، إطعام فيما بين الجار، فيما بين الأصدقاء، فيما بين الأقارب، وهذه تأصيل للعلاقة حقيقة، تأصيل للعلاقة الاجتماعية فيما بين الجميع واقعا. فإذا استكشف من نفسه أن علاقاته الاجتماعية جيدة وتسير بالمنحى الصحيح، فيعني ذلك أنه سيكون فعلا منتظرا مهما، يعني له سياقاته في الانتظار، سياقاته الاجتماعية حقيقة، فهو سيؤدي يعني مهمة اجتماعية عظيمة في مهمة الانتظار، يعني سيكون يعني ذو إمكانيات اجتماعية كبيرة وعلاقات متأصلة حقيقة، لا أن يكون مثلا منعزلا منطويا على نفسه. المؤمن ليس هكذا، المؤمن قد أن البعض يشتبه ويعني يختلط الأمر عليه بأن من أراد أن يكون مؤمنا أن يكون بعيدا عن المجتمع منطويا على نفسه في عزلة، لا يقيم علاقة مع هذا ولا يعني يتعامل مع ذاك، أو أنه حتى لا سمح الله أنه يصل الأمر أنه لا يريد أن يسلم على الآخرين، أن لا يريد أن يسلم على الآخرين حتى لا تتواصل علاقاته أو لا تتسع علاقاته، هذا حقيقة منطويا منعزلا عن نفسه، هذا ليس يعني جديرا بحالة الانتظار، ليس جديرا بتعزيز حالة الانتظار والحالة المهدوية ومفهوم الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف في أذهان الأمة، لأنه الإنسان حقيقة لا بد أن يكون مبلغا، والتبليغ لا بد أن يكون ذو علاقات اجتماعية طيبة وحساسة ومتكاملة فيما بين الجميع. أصحاب أئمة أهل البيت عليهم السلام أصحابهم هم من أفضل من كان في مجتمعهم من ذو العلاقات الطيبة، أصحاب يعني أصحاب وجوه خير وأيدي خير على الناس، ويقضون حوائج الناس، يقضون حوائج المحتاجين حقيقة، أصحاب عطاء لذلك نجد يعني أصحاب الأئمة هكذا، ما سمعنا من أصحاب الأئمة عليهم السلام أنه كان أحدهم منعزلا، أو أن الإمام عليه السلام وبخه على عزلته، بل أنه لكل واحد منهم هو له قطاعات اجتماعية واسعة حقيقة، يدخل في هذه القطاعات ويبلغ ويكون يعني رسولا من قبل الإمام عليه السلام لهؤلاء حقيقة. لذا أقول أيضا في شهر رمضان استكشفنا علاقاتنا، مدى علاقاتنا الاجتماعية، مدى مساحة العلاقات الاجتماعية فيما بيننا، وإذا كنا حقيقة مقتصرين على هذه العلاقة الضيقة لابد أن نراجع أنفسنا فيما بعد، ولابد أن نقيم علاقات طيبة وجيدة مع الآخرين، مع الجار، مع يعني حقيقة حسن الخلق، هذا شيء مهم، وحسن الخلق هو يجذب الناس لهذا الشخص، بحسن خلقه، بالسلام على الآخرين، بالمحبة للآخرين، أن يمر على شباب، مجموعة من الشباب يسلم عليهم، مجموعة أنا أذكر يعني كثير مما نتداوله فيما بيننا أن السيد الخوي رضوان الله عليه، هذا الرجل العظيم، رأيته أنه يسلم على الأطفال، كانوا أطفال صغار يلعبون، هو يسلم عليهم ويرد السلام على من يسلم عليه حتى لو كان صبيا صغيرا، خلق يعني عظيم. لذلك أنا أقول في مجتمعنا للأسف الشديد قد أن بعض الحالات أنا أنبه عليها، أن البعض قد يكون مشغولا أو منشغلا، يعني مع اعتذار شديد أنا أقول هذا، أن البعض يكون مشغولا بالاستغفار أو مشغولا بقراءة شيء ويتغاضى عن رد السلام، وهذا إثم كبير حقيقة. يعني أنا لاحظت أن البعض هو يعني يسبح فيما بينه وبين نفسه، فإذا سلم عليه أحد لا يرد عليه السلام إلا هكذا بالإيماء. يرد بالإيماء، وهذا خطأ فادح حقيقة. يعني ردوها أو بأحسن منها، يعني بأحسن منها، لابد أن يكون بأحسن منها، لابد أن يكون بالمحبة، بالابتسامة، بأن يبتدئ الإنسان السلام مع الآخرين. حتى قيل أن بعض العلماء هنا في النجف رضوان الله عليهم قال أحدهم ما سبقني فلان من العلماء، ما سبقني بالسلام، ولا استطعت أن يعني أسبقه يعني وأتقدم عليه بالسلام، لأنه هو دائما هو مبادر،
هو من يبادر
بالسلام صغيرا أو كبيرا كان. وهذا رجل يعني من المشاهدين كان يقول هذا الرجل يعني أعياني وأتعبني، كلما أردت أن أسبقه بالسلام هو يسبقني بالسلام. ورجل يعني عظيم الشأن، يعني شأن عظيم. ولذلك أقول يعني الحالات الاجتماعية، علاقاتنا الاجتماعية لابد أن نراجعها، يعني نراجع حسابات هذه العلاقات، هل هذه العلاقات ترضي الله تعالى، مع أنها علاقات واسعة وكبيرة، لكن هذه العلاقات أيضا أن يعني نرشد هذه العلاقات، هل هي علاقات طيبة وعلاقات جديرة بالاهتمام وعلاقات مهمة يعني حقيقة ترضي الله تعالى، أو أنها مجرد علاقات مع الجميع، قد أن العلاقات تبنى على لا سمح الله مثلا على معصية الله
أو على باطل
هو هذا شيء مهم، يعني لا ليس كل العلاقات مطلقا أن تكون هي جيدة وممدوحة. ولذلك أقول لابد أن نراجع علاقاتنا أيضا دائما. إذن لابد أن يكون صاحب الانتظار أو المنتظر لابد أن يراجع علاقاته ويراجع نفسه، إذا كانت علاقات ضيقة جدا لابد أن يوسعها بالخلق الحسن،
بالتعامل
بالمثل، نعم، بالتعامل الطيب حقيقة. وإذا كانت علاقاته واسعة جدا لابد أن يراجع هذه الحسابات، يعني يعيد هذه الحسابات، هل أن هذه علاقاتي مبنية على الصداقة والمحبة والحق، أم أنها لا سمح الله أنها تسقط الله تعالى في بعضها، لابد أن يراجع نفسه. إذن هذا وأمثاله وكثير من الأمور التي تعطي الأمل الواسع والكبير بعد شهر رمضان، حتى تقربنا إلى الله تعالى، ومن ثم تقربنا إلى إمام زماننا.
حسنتم سمحت السيد وجزاكم الله خير الجزاء. سمحت السيد، أحيانا البعض من خلال هذه العبادة ومن خلال هذه الحالة الروحية بالتقرب إلى الله ومن ثم التقرب إلى الإمام ورضى الله ورضى الإمام، يقول أنا لست بمعصوم حتى أتعايش مع رمضان بما يتعايش صيام الإمام سلام الله عليه. يقول أنا لا أتحمل، لا أقدر على هذه الساعات الطويلة من النهار. يقال له مثلا الرد، كانوا أهل البيت يصومون في الحر على طوال السنين هم صائمون، لكن يقول أنا لست بمعصوم، كأن العصمة مخصصة فقط بأن يعبد المعصوم الله وباقي الناس لا تعبد الله ولا تقيم الفرائض الشرعية. فكيف يعني تجيبون سمحت السيد أو تعطون نصيحة لهؤلاء الذين يفكرون بهذه الطريقة السطحية؟
في الواقع أن هذا الإنسان حينما يريد أن يعني يتعامل بهذه الحالة من التعامل الساذج حقيقة في عبادته وفي تعامله مع الله تعالى، هو لا بد أن يعني يتوقع أن لا يكون يعني قريبا إلى الإمام عليه السلام، وأن لا يكون في يوم من الأيام أن يفكر أنه هو من أصحاب الإمام. يعني دائما نحن يعني نتوقع أنه هل في مسيرتنا الحياتية صححنا هذه المسيرة وتقربنا إلى الإمام أو لا. الحقيقة أن هذا الإنسان حينما يفكر بهذا التفكير الساذج بأنه أنا لا أستطيع أن أعبد الله تعالى كما يعبد الإمام المعصوم، لا أستطيع أن أحج، لا أستطيع أن أصلي، لا أستطيع أن أصوم كما يصوم الإمام، نعم هذا كما يقول، نعم لا يمكن ولا يمكن ولن يمكن أن يصل الإنسان إلى عبادة المعصوم في يوم من الأيام أبدا. كما قلنا أن العبادة المتكاملة التي هي يعني فوق التكامل فوق تصوراتنا هي لا يأتي بها إلا الإمام المعصوم،
التمثل الكامل
الصلاة بما أرادها الله تعالى، الصلاة بما أرادها الله تعالى، الحج، الصوم، كل شيء بما أراده الله تعالى لا يكون إلا يصدر عن الإمام المعصوم. نعم هذا شيء أكيد وصحيح وكلام يعني منطقي، ولكن هل أننا حينما يعني نصل إلى هذه النتيجة هل أننا يعني نعذر أنفسنا بأن نبتعد عن الطاعة أو أنه لا يمكن أن نتعبد الله تعالى لأن الإمام هو الذي يتعبد الله تعالى وينتهي الأمر؟ هل أن هذا يكفي من في العذر بأنه أنا لا أصوم لأنني لا أستطيع، يعني أنا لست بمعصوم أو لست بإمام
ولا أتحمل الحطش ولا أطيق هذه الساعات الطويلة؟
الله سبحانه وتعالى أعلم بحال الإنسان. الله سبحانه وتعالى حينما علم يعني يعلم منهم الصدق، كما قلت أن يعلم إذا علم الصدق من هؤلاء المؤمنين وهم على جبهات القتال أعطاهم الصبر، يعني هم علم منهم الصدق، علم منهم الإخلاص، علم منهم الطاعة، علم منهم الامتثال. الله سبحانه وتعالى يعطيهم بعد ذلك الصدق الصبر، ويعطيهم بعد ذلك الإرادة حقيقة، يقوي إرادتهم، يقوي عزائمهم. أما الإنسان حينما يستسلم لنفسه ولضعف نفسه من أول الأمر، الله سبحانه وتعالى يتركه وشأنه، يكيله إلى نفسه لا سمح الله، إذا أكاله إلى نفسه لا يستطيع ولا يعمل شيئا ولا يقوى على شيء. ولذلك الإنسان دائما أن يتكل على الله تعالى، لا أن يتكل على قدراته، حتى لو كان الإنسان قادرا ويقول أنا قادر، أنا أستطيع أن أصوم هذا الشهر بكل طاقاتي، هذا خطأ أيضا، هذا أيضا خطأ، هذا التحدي يعني حقيقة هذا غرور. لا بد أن يكون الإنسان يعني ممتثلا إلى الله تعالى ولكنه فقيرا إليه في وقت واحد، يعني في نفس الوقت أنه يعلم أن هذه الطاعة هي من الله تعالى ولكنه
بفضل الله
بفضله. يعني فعلا يعني أنا دائما أقول للأخوة الأعزاء، صحيح أن الإنسان هو ينهي 30 يوما من الصوم في هذا الحر الشديد ثم يقول أنا يعني صمت وانتهى الأمر، وكأنه هو قد تفضل على الله تعالى، لا، بل أن الله تعالى هو الذي تفضل عليه، هو الذي من عليه حينما أعطاه هذه الطاقة والإمكانية والصحة والسلامة في الجسد والدين والعقل وفي كل شيء، وأطاع الله تعالى، هو صاحب الفضل، هو الذي هو المتفضل على عباده. أن لا يكون الإنسان ممتنا على الله تعالى، بل الله هو صاحب المنة عليه على العباد. فمهما أن يفكر الإنسان بأنه أطاع الله تعالى في وعبده ما شاء الله تعالى، لا يمكن لأحد أن يقول أني يعني أديت حق الله تعالى، لا أبدا، لا أحد يؤدي حق الله تعالى.
حتى المعصوم،
نعم حتى المعصوم لا يمكن أن، واعتراف المعصوم المعصومين عليهم السلام لأدبهم ولمعرفتهم بالله تعالى أنهم كلما عبدوا الله تعالى كلما شعروا بالتقصير، وهذا هو معنى الاستغفار عند أئمة أهل البيت عليهم السلام. الله سبحانه وتعالى أعطاهم وألهمهم هذه الطاعة، هم كلما تعبدوا الله تعالى كلما شعروا بأنهم هم مقصرون، وهذه معادلة مهمة يعني قد لا يلتفت إليها أحد. الأئمة عليهم السلام لماذا يستغفرون الله تعالى؟ لماذا يبكون؟ لماذا يتوسلون على خطيئاتهم؟ أي خطيئة يرتكبونها؟ إنما هذا التقصير الذي يشعرون به، وهذا منتهى
أمام نعمة الله سبحانه،
أمام نعمة الله تعالى
وفضله. نعم.
كلما صلى فهو يرى نفسه أنه لم يؤدي، كلما صام فهو لم يؤدي، كلما حج فهو لم يؤدي. إذن هذا الاستشعار بأن الإنسان دائما هو فقير إلى الله تعالى وغير مؤدي حق الله تعالى، هذا منتهى يعني منتهى الطاعة والتعبد حقيقة، كيف يدرب الإنسان يمر نفسه عليها؟ ولذلك سيتقرب إلى الإمام عجل الله فرجه الشريف أكثر فأكثر، يعني حقيقة سيكون يعني مؤهل للقرب إلى إمام زمانه. ولذلك أقول في هذا الشهر أن لا ينهر الإنسان، يعني لا حينما يرى نفسه أنه أنهى الشهر أنهاه بفعله بطاقته بإمكانياته بتعبده لله، لا هذا خطأ. يقول أني أنهيت هذا بفضل الله تعالى وأنا فقير ومحتاج، ولولا الله تعالى أنا ما أستطيع أن أصوم هذا الشهر، ما أستطيع أن أتحمل هذا. هذا منتهى العبادة، هذه هي العبادة. ليست العبادة أن الإنسان يعني يصوم يمتنع عن الأكل والشرب، لا، يتفلسف في هذه الطاعة، يتفلسف في هذه الحالة وهو القرب إلى الله تعالى والفقر إلى الله تعالى. انقطاع أئمة أهل البيت عليهم السلام بفقرهم إلى الله تعالى، أنهم هم عباد الله تعالى يستشعرون كلما قربوا إلى الله كلما يعني زادت هذه الحالة، حالة الاستشعار بالعبودية. لذلك إذا يعني إذا أردت أن تتقرب إلى إمام إلى الإمام عليه السلام أن يعني تصفه بالعبد لله تعالى، والعبودية الخالصة حقيقة هي الدرجة العليا والقصوى التي يصل إليها المعصوم عليه السلام. أشهد أن محمدا عبده
ورسوله.
فقدم العبودية على الرسالة.
نعم.
إذن العبودية هي العبودية المهمة حقيقة، بد الإنسان أن يكون متعبدا لله تعالى ومتعبدا على طريقة أئمة أهل البيت عليهم السلام في علاقاتهم وقربهم إلى الله تعالى.
سمعتم سمحت السيد. سمحت السيد أيضا إذا أخذنا هذه الجوانب في العبادة ومسألة الانتظار، هل تولد العبادة حالة الانتظار الإيجابي؟ هل التقصير في العبادة يأخذنا إلى الانتظار السلبي، الانتظار الذي للأسف البعض ينظر إليه بأنه انتظارا خنوع، انتظار الاستكانة، انتظار الذل والمهانة، في حين أن العبادة تأخذنا إلى الجانب الإيجابي في الرقي والتكامل نحو انتظار الإمام؟
نعم، طبعا العبادة بكل يعني جوانبها، سواء كان الصلاة أو الصوم أو الحج وغيرها أو الجهاد أو غيرها من العبادات، الحقيقة هي يعني روح هذه العبادة هو التسليم
لله سبحانه
لله تعالى. حالة التسليم يعني حينما قلت أنه في الحلقة قبل شهر رمضان أنه معنى الصوم، فلسفة الصوم هو التسليم إلى الله تعالى، هذا هو هذا. أما أنه مثلا أستشعر بالفقير وأستشعر بالغني وأستشعر بهذا وذاك، هذه أمور كمالية
أخلاقية
يعني، ولكنه روح العبادة، حقيقة العبادة هو التسليم إلى الله تعالى. لماذا يعني لماذا هذا الحر مثلا في أيام من شهر رمضان يكون الحر شديد جدا؟ أنا مسلم إلى الله تعالى، هذه إرادة الله وهذه مصلحة الله تعالى، أنا إذن أسلم إلى الله تعالى. هذا التسليم حينما ينمو في داخلنا ويتصاعد يعني تزداد وتائره حقيقة، يشعر الإنسان أنه إذا سلم لأمر الله تعالى سلم لإمام زمانه، سلم لحالة الانتظار، يعني أن يكون منتظرا. ومعنى الانتظار قلنا معنى الانتظار أن يكون مسلم، يعني منتظر بمعنى مسلم. ولذلك حينما يصف الأئمة عليه السلام أن أفضل العبادة هو انتظار الفرج، يعني أفضل التسليم هو التسليم في ذلك في هذه الغيبة، التسليم في هذه الغيبة. الآن التسليم في هذه الغيبة حقيقة قد لا يحصل إلا بالمداومة وبالتوفيق يعني بالقرب إلى الله تعالى وبالقرب لأئمة أهل البيت عليهم السلام، والتوسل لهم بأن يجعلوه من المسلمين لإمام زمانه، من المنتظرين لإمام زمانه. هذا الانتظار هو التسليم حقيقة. ولذلك أقول أن العبادة يستنتج منها الإنسان أو يستشعر منها الإنسان بالتالي هو التسليم. لذلك حينما أنهينا هذا الشهر العظيم أنه ازدادت عندنا وتائر التسليم، تصاعدت عندنا وتائر التسليم، يعني قويت في نفوسنا، بمعنى أنها قويت أيضا في طاعة الإمام عجل الله.
سمحت السيد، أيضا هناك من للأسف ينظر إلى، ربما الوقت يداهمنا قبل الفاصل بشيء بسيط، سمحت السيد، البعض ينظر إلى أن شهر رمضان رغم كل ما يأتي به من رحمات ويأتي به من حالة التوجه والتوكل على الله سبحانه وتعالى والعيش في هذه الرحمة، ينظر إليه بحالة من التذمر وحالة من كيف يأتي رمضان في هذا الموسم، وكأنه لابد أن يأتي فقط في موسم البرد وموسم الشتاء. فهذه الأخلاقيات التي يتمثل بها الإمام أيضا يصوم معنا في الحر، يصوم معنا في كل وقت وحين، كيف يتمثل صوم الإمام عندهم سمعت السيد؟ كيف يستشعر هو أنا كمسلم كمؤمن لابد أن أتمثل بهذا الإمام أمامي، وكيف يعاني من الحر ويعاني من شدة الصوم والعطش والأمور الأخرى؟
بالتأكيد، يعني حينما يستشعر الإنسان أن إمامه قدوته، هو أيضا يعني يتعرض لهذه العبادة الشاقة أحيانا في وقت الحر. يعني الإمام عليه السلام يستشعر كما نستشعر، يعني بالحر، بهذه بالصوم، بالعطش، يعني بالجوع إلى آخره. الإمام أيضا عليه السلام يعني لديه أيضا قابليات وطاقات في العبادة إلى الله تعالى، في التقرب إلى الله تعالى. نحن أيضا لابد أن يعني نتمثل بإمام زماننا، أن كما أن الإمام عليه السلام قد أطاع الله تعالى وأعطاه هذه الإمكانيات وهذه القابليات لقربه إلى الله تعالى، إذن أن الله تعالى سيمن علينا كذلك بهذه القابليات وبهذه الطاقات كلما تقربنا إليه. حقيقة يعني المؤمن دائما يعني يستشعر، ولذلك يعني يستشعر بهذه اللذة، لذة القرب إلى الله تعالى. الإمام أمير المؤمنين عليه السلام يستشعر، لا يستشعر بشيء من الألم بقدر ما يستشعر بشيء من القرب إلى الله تعالى واللذة. كذلك الإمام عجل الله فرجه الشريف، لذلك أصحاب الإمام من الحسين عليه السلام، أصحاب الإمام الحسين، الإمام الصادق عليه السلام حينما يسأله بعضهم أن حالة يعني كيف هي حالة أصحاب الإمام الحسين حينما يقتلون، يعني شنو هي الحالة، كيف يستشعر؟ هذا سؤال مهم ودقيق حقيقة، يعني من سأله وفي غاية الدقة يسأل بهذه هذا السؤال الرائع. الإمام يجيبه يقول لا يستشعرون بشيء، يعني هذا الألم وقطع
كان
من شيء. لماذا الإمام عليه السلام يقول حبهم لإمامهم؟ هذا الحب جردهم، يعني جرد أرواحهم عن أبدانهم، بمعنى أنه حتى يشعرون لا يشعرون بأبدانهم، إنما تقع عليهم الضربة والجرح وإلى آخره، لا يستشعر بهذا الألم لأنه تجرد في ذات الله في حب إمامه، عشق هذا العشق والهيام للإمام عليه السلام جردهم عن الألم في وعن التعب. لذلك نجد أن الصوم أيضا يعني كثير من المؤمنين يعني حقيقة هم لا يشعرون بهذا التعب بقدر ما يستشعرون بلذة الطاعة إلى الله تعالى، بلذة القرب إلى الله تعالى، وهذا أمر مهم وأمر ضروري.
أحسنتم سمحت السيد وجزاكم الله خير الجزاء. إشارة أيضا إلى أيام العيد سمحت السيد، يعني العيد إن شاء الله نسأل الله أن يعود على كل العراقيين وعلى الأمة الإسلامية بالخير والأمان. العيد أيضا له أهمية عند أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين، عند العيد له حالة يعني نفسية وروحية، أنه استشعار الفرح بعد أيام من الصوم والمشقة والتعب وتحمل هذه المشقة وهذا التعب.
حقيقة أن أئمة أهل البيت عليهم السلام فلسفوا العيد بشيء مختلف، قد أنه يختلف كثيرا عما نحن نتصوره أحيانا. أئمة أهل البيت عليهم السلام يجعلون العيد هو يعني اليوم الأخير، يعني يوم النتائج، يوم الجوائز كما عبر عنه أئمة أهل البيت عليهم السلام، يوم الجوائز.
نعم.
يعني يوم النتائج، يعني هذه المسيرة الطويلة أو المسيرة الشهرية من 30 يوم، بعد ذلك ما هي جوائز الإنسان؟ هل هو القبول والرضا أم عدمه؟ كم هو مقدار الجائز؟
سمحت السيد، هذه الاتصالات وهذه الأسئلة إن شاء الله بعضها يتكرر، لكن لا بأس بالإجابة عنها بعد هذا التوقف في شهر رمضان الفضيل إن شاء الله. الأخ خالد من الديوانية يسأل عن علاقة الشهر الفضيل شهر رمضان مع ظهور الإمام وعلامات ظهور الإمام.
في الواقع أن شهر رمضان حقيقة قد تحدث فيه بعض العلامات، لكن هذه أهم علامة يعني نوهت عنها الروايات، وهو وقوع هدة في شهر رمضان. طبعا في بعض الروايات هدة، وفي بعض الروايات صيحة، في بعض الروايات صوت، ولكنه أكثر الروايات تقول أنها هدة في شهر رمضان. يعني حقيقة أن بعض الروايات تحدد هذه يعني هذه الهدة ومتى يكون
الهدة.
الهدة يعني الصوت خسف. الصوت الذي يهد هدا مثلا صوت عنيف.
نعم.
مثلا إما لوجود مثلا وقوع مثلا شيء كوني، مثلا فرضا صاعقة مثلا أو شيء آخر، أو انفجار معين، انفجار إما يكون انفجار كوني أو انفجار نتيجة حروب إلى آخره، فهد بحيث أنها يسمعها الكل تقريبا. الإمام عليه السلام يحدد شهر رمضان إذا كان في يوم الجمعة، ولا أدري هل أنه شهر رمضان، طبعا تحدد الرواية تقول إذا كان شهر رمضان جمعة
في أول أما
في أوله أو في آخره أو أن ليلة القدر في شهر في يوم الجمعة وهكذا. ولذلك الروايات يعني ليست حقيقة واضحة المعالم، ولعل الأئمة عليهم السلام قد عمدوا إلى هذا التعتيم يعني حتى لا تكون هناك توقيت أيضا، وأن لا تكون هناك يعني حالة من الظهور الواضح في كثير من العلامات. لذلك يعني حاول أئمة أهل البيت عليهم السلام أن يبعدوا هذه التوقيتات عن أذهان الناس، بحيث أنه مثلا يعطون شيئا من العلامة ويخفون الأشياء الأخرى، بحيث أنه لا يستطيع أحد أن يجعل مثلا شيئا قطعيا في هذا الأمر. ولذلك الأئمة عليهم السلام يقولون أن في شهر رمضان هدى، وهذه من أهم العلامات التي تحدث في شهر رمضان.
سنتم سمعت السيد. الأخ تقي من النجف يسأل في ما قبل شهر رمضان، هل هناك أحداث تخص ظهور الإمام فيما قبل شهر رمضان بالتحديد؟
يعني حقيقة في التحديد يعني يعني يحدد في شهر رمضان أنه قبل شهر رمضان
على مدار السنة كلها،
بالتأكيد أنه على مدار السنة هذه يعني أمور مستمرة. أيضا بالمناسبة يعني الخسوف والكسوف، يعني حتى لا يعني يفوتني هذا، أن الخسوف والكسوف أيضا يحدث في شهر رمضان على بعض الروايات.
نعم.
الخسوف الاستثنائي والكسوف الاستثنائي، يعني طبعا الكسوف يكون في آخر الشهر، في عادة الكسوف كسوف الشمس في آخر الشهر، وخسوف القمر في منتصف الشهر.
نعم.
الحالة الاستثنائية التي تحدث أن يكون الكسوف في نصف الشهر والخسوف في آخره،
في آخر الشهر. نعم.
ولذلك الإمام الباقر عليه السلام حينما يعني يشير إلى هذه العلامة ويقول كسوف في آخر الشهر وكسوف في منتصفه، السائل يقول يا ابن رسول الله كسوف في آخره وخسوف في وسطه، وهذا طبعا الإمام عليه السلام يلتفت إليه ويقول أنا أعي ما أقول، وهذا طبعا
يعني ما هو يصحح للإمام.
يعني أحسنتم، هذه المشكلة أيضا يعني حالة تربوية وأخلاقية الرواية تشير إليها، أن الإمام عليه السلام حينما يقول بشيء لابد أن نسلم، ولذلك هذا اعترض على الإمام، وكأن الإمام يتصور أنه اشتبه في اختلط لا سمح الله، فلذلك يقول الإمام أنا أعي ما أقول، يعني شيء استثنائي.
استثنائي نعم.
وعلى آية من آيات الله تعالى أن يكون الكسوف في منتصف الشهر والخسوف في آخره، في ولكنه في شهر رمضان، فهذه أحد العلامات المهمة حقيقة، وإضافة إلى الهدى التي أشرنا إليها.
أحسنتم. سمعت السيد الأخت أم حمد من الإمارات في سؤال حول السفياني، هل هو تمهيد أو هو يخص داعش والأحداث التي تجري الآن في العراق وسوريا، وأيضا مسألة الخراساني واليماني، هل هم والسفياني كذلك هذا يكون كله ظهور في يوم واحد؟
أما بالنسبة إلى حقيقة بالنسبة إلى السفياني وداعش، يعني علاقة السفياني وداعش، نحن نوهنا عن ذلك كثيرا، واليوم أيضا يعني نشير إلى هذا، حتى لأنه الحالة هي لا زالت موجودة قائمة، يعني مشكلة داعش وأزمة هؤلاء.
طيب عفوا سمحت السيد قبل الإجابة، أيضا هذا السؤال يخص مسألة السفياني، ومن الأخ منذر من الديالة يقول هل هو السفياني شخصية دينية سياسية قائد عالم من هذه
سنجيب عنها أيضا، سيكون إن شاء الله إجابتنا موحدة. حقيقة داعش اليوم، يعني أنا بودي أن أشير إلى هذا المعنى، داعش أولا حقيقة مع أنها محنة ولكنها نعمة، أقول أنها هي محنة ولكنها نعمة.
نعم.
في مفهوم أهل البيت عليه السلام كل المحن دائما تتحول إلى نعم، يعني تعامل أهل البيت عليه السلام مع المحنة هي حالة من حالات الانتصار لأهل البيت عليه السلام ولشيعتهم.
نعم.
كيف تكون هذه المحنة نعمة؟ يعني كيف أن يعني نوجه هذا المعنى إلى أن تكون هذه الأزمة التي يعيشها العراق وتعيشها المنطقة بأنها نعمة من نعم الله تعالى؟ حقيقة أقول أنها نعمة أولا أنها وحدت العراقيين، وحدت العراقيين قطعا، أنها لأنه عدو بالشرف واحد يعني حقيقة، وهذا أمر. الأمر الآخر والمهم هو هذا الذي أنا أريد أن أشير إليه، أننا كنا نتصور كيف تواجه الأمة السفياني، كيف نواجه السفياني وكيف نواجه خطر السفياني، يعني هل عندنا هذه القابليات وهل بإمكاننا مواجهة مثل هذا الشر الحتمي؟
وكان يحول هذا
نعم الروايات تشير أنه محتوم، إذن كيف هذا؟ يعني هل هناك بديل؟ لا، ليس هناك بديل، لا بد من السفياني يعني
والمواجهة.
المواجهة يعني لا 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 موعود أو لا إمام أو لا ظهور إلا وجود السفياني.
نعم.
يعني هذه معادلة، وجود الإمام عليه السلام والسفياني، هكذا الروايات تصور. إذن كيف نتخلص من هذه الأزمة أو كيف نتعامل مع هذه المحنة؟ قد أن البعض حينما يعني يلتفت إلى روايات السفياني يجد أن هذه الروايات في الواقع أنها روايات يعني تهول الحالة، ولا يستطيع إنسان أو لا تستطيع أمم أن تواجه السفياني. ولكن اليوم حينما دخل داعش وأعطى كل قوته وكل إمكانياته وكل إرادته في فناء وفي إفناء شيعة أهل البيت عليهم السلام، ما فعله في السبايكر، ما فعله في حالات أخرى من القتل، من الذبح، من إلى آخره، من يعني من سل يعني من الاعتداء على الأموال واعتداء على كل شيء واعتداء على الأعراض والمقدسات إلى آخره، حقيقة هو لا يستطيع أن يفعل أكثر من ذلك، يعني هذا هو حده، أقصى ما يستطيع أن يتعامل به داعش هذا هو. ونجد أن بالمقابل أن هناك شعور بالمسؤولية حدث بعد فتوى آية الله العظمى السيد السيساني، يعني هذه الفتوى يعني أشعرت الناس، أشعرت الأمة بأن قابليتها هكذا يعني كامنة لكنه هذا الكمون في هذه القابليات لا تستخرجها إلا مثل هذه الفتوى. فلذلك حينما هب الناس في الحشد الشعبي استجابة لنداء المرجعية المباركة، وجدنا أن داعش لا يمكن أن يقاوم هذه الإرادة أبدا، يعني لا يمكن أن يتقدم أكثر من ذلك. يعني هو لو استطاع ولو كانت عنده القوة والقدرة لدخل إلى بغداد أو لدخل إلى كربلاء والنجف، هو هدفه هو هذا، هدفه كربلاء والنجف، لا هدف الرمادي ولا هدف الفلوجة ولا هدف الموصل، إنما هذه مقدمات للوصول إلى النجف وكربلاء، ولكن هو لم يستطع، لا يمكن يستطع. هذا هو جهده، ولن يستطع أبدا، ولا يمكن أن يحلم في ذلك أبدا. ولذلك حينما وجدنا أنفسنا، وجدت الأمة أنها قادرة على صد داعش، فهي بالتالي ومن باب أولى أنها قادرة على صد السفياني، لأن السفياني لا يكون أكثر من داعش أبدا، إما أن يكون مساويا إليه أو أقل منه قطعا. وفي كل الحالتين يستطيع شيعة أهل البيت عليهم السلام صد هذا وإيقاف مدة. أما تقول أن الروايات تقول أنه مثلا داعش يدخل إلى الكوفة، عفوا سفيان يدخل إلى الكوفة، كيف يدخل إلى الكوفة مع أنك تقول أن هذه القابليات والإمكانيات عند الشيعة أهل البيت تصد مثل هذا، مثل السفياني وأمثال السفياني؟ نحن نقول نعم، ولكن دخول السفياني قد لا يكون بهذه القوة، كما قلنا أن السفياني يندحر ويدخل كما قد خرق أمني مثلا، كما تحدث، كما حدثت في خان بني سعد هذه المجزرة الرهيبة، وفي مجازر أخرى خرق أمني يحدث يدخل به، سقوط الرمادي خرق أمني حقيقة، الموصل هو أيضا خرق أمني، دخول سفياني أيضا قد يكون خرق أمني في الكوفة، يدخل قطاعات من السفياني تدخل ويعلن حركته كما أعلن في مثل أبو بكر البغدادي في الموصل مثلا، وينتهي الأمر. لكن يعني الروايات تشير أنه 3 أيام، السفياني لا يبقى إلا 3 أيام، يعني السفياني أو صاحب السفياني لا يبقى إلا 3 أيام في الكوفة، دليل على أن لا مستقر له، لا حاضن له،
لأنه في الأساس قوى يعني خائر القوى، وليس طاقة في أن يواجه الناس
أكيد. فلا حاضن للسفياني في الكوفة، كما أن في الرمادي حواضن، في فلوجة حواضن، في الموصل حواضن، استقبلته وتصورت أنها باستطاعتها أن تؤسس دولة وتؤسس خلافة وتؤسس مملكة وإلى آخره على تداعيات العملية السياسية مثلا، هكذا تصور. لكن شاء الله تعالى، شاء الله تعالى أن تدور دائرة السوء عليهم. نحن بحمد الله تعالى نحن قدمنا دماء وهم قدموا دماء، لكن نحن قدمنا دماء بشرف وكرامة، وهم قدموا دماء بخسة وبي بي 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 يعني بانتهاك لكل القيم التي كانوا هم يدعونها. ولذلك تجد الفارق بين ما بذلناه وبين ما بذلوه فارق واسع وكبير. ولذلك أن السفياني لا يمكن أن يصل يعني إلى هذا الحد. إذن وإن أطلت في السؤال هنا، ولكنه سؤال مهم حقيقة، مهم حتى يعني استوعب هذا الأمر،
ويتكرر دائما.
إذن نحن استشعرنا قوتنا وإمكانياتنا واستجابتنا للإمام الحجة، كما أننا استجبنا لمرجعيتنا، لفتوى مرجعيتنا، من باب أولى أن نستجيب لنداء إمامنا عجل الله مرجعه. يعني كيف تتصور الحالة الآن لو أن الإمام عليه السلام يقدم من الحجاز بجيش ويتوجه إلى العراق؟ ما هو دورنا، دور الحشد الشعبي يعني القطاعات الشعبية، كيف ما هو دورها؟ هل أنها تتخاذل أو أنها بالتأكيد أنها تكون يعني ملبية لنداء الإمام عجل الله فرجه الشريف؟ ولذلك سيكون هذا حقيقة تمرين، يعني هذا الداعش هذا تمرين، يعني كما استعراض عسكري للدول العالمية كلها تستعرض قواتها العسكرية، شوف ما هو الخلل عندها ومواطن القوة عندها، فتصحح مواطن الخلل وتزيد وتعزز مواطن القوة. نحن اليوم كذلك، نحن الآن نريد أن نعرف ما هو مواطن خللنا، ما هي مواطن قوتنا، عند ذلك حتى نكون قد استعد نسعد للإمام عليه السلام، لنصرة الإمام فيما بعد. فيما بعد أقول ليس بعد سنة أو بعد شهر أو بعد مدة لا يعلمها إلا الله تعالى، ولكن أقول أن هذا شيء مهم حقيقة، أعطانا بعدا آخر لأن نتعامل مع قضية الإمام المهدي عليه السلام. أما سؤال الأخ أنه السفياني
هل هو شخصية دينية سياسية؟
نعم قلنا علمية. أنه شخصية دينية إصلاحية، يعني
إصلاحية يعني الباطل
طبعا بالتأكيد، إصلاحية وهابية. يعني الوهابية هم أيضا شخصيات إصلاحية، هم يخرجون ويدعون الإصلاح ويدعون كذا. هذا السفياني أيضا يعني يدعي الإصلاح، يدعي إصلاح دين النبي صلى الله عليه وآله، ويدعي إصلاح الشريعة كما ادعى محمد بن عبد الوهاب، ان الشريعه كلها على خطا ولا بد ان محمد بن عبد الوهاب ياتي لتصحيحها. السفياني ايضا يريد ان يصحح هذه، ولعل الوقت قد ادركنا.
تداركنا الوقت سمحت السيد، وجزاكم الله خير الجزاء، وبقيت لدينا اسئله في الحلقه القادمه باذن الله. شكرا لكم سمحت السيد، حياكم الله. الشكر لكم سادتي المشاهدين الكرام، لقاؤنا معكم باذن الله تعالى في حلقة قادمة. حتى ذلك الوقت، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.